بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا في كتاب الإتقان في علوم القرآن، ووصلنا إلى قول الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله في هذا الكتاب النوع 43 في المحكم والمتشابه. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد حكى ابن حبيب النيسابوري في المسألة 3 أقوال: أحدها أن القرآن كله محكم، لقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته. الثاني: كله متشابه، لقوله تعالى: كتابا متشابها مثانيا. الثالث وهو الصحيح: انقسامه إلى محكم ومتشابه للآية المصدر بها. والجواب عن الآيتين أن المراد بإحكامه إتقانه، وعدم تطرق النقض والاختلاف إليه، وبتشابهه كونه يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق والإعجاز. وقال بعضهم: الآية لا تدل على الحصر في الشيئين إذ ليس فيهما شيء من طرقه. قال تعالى: ولتبين للناس ما نزل إليهم. والمحكم لا تتوقف معرفته على البيان، والمتشابه لا يرجى بيانه. وقد اختلف في تعيين المحكم والمتشابه على أقوال، فقيل: المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور أو بالتأويل، والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه، كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور. وقيل: المحكم ما وضح معناه، والمتشابه نقيضه. وقيل: المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما احتمل أوجها. وقيل: المحكم ما كان معقول المعنى، والمتشابه بخلافه، كأعداد الصلوات واختصاص الصيام برمضان دون شعبان قاله الماوردي. وقيل: المحكم ما استقل بنفسه، والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره. وقيل: المحكم ما تأويله تنزيله، والمتشابه ما لا يدرى إلا بالتأويل. وقيل: المحكم ما لم تتكرر ألفاظه، ومقابله المتشابه. وقيل: المحكم الفرائض والوعد والوعيد، والمتشابه القصص والأمثال. أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به، والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. وأخرج الفريابي عن مجاهد قال: المحكمات ما فيه الحلال والحرام وما سوى ذلك منه متشابه يصدق بعضه بعضا. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال: المحكمات هي الآمرة الزاجرة. وأخرج عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاخثة تراجعا في هذه الآية، فقال أبو فاختة: فواتح السور. وقال يحيى: الفرائض والأمر والنهي والحلال. وأخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الثلاث آيات من آخر سورة الأنعام محكمات، قل تعالوا، والآيتان بعدها وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله آيات محكمات قال: منها هنا قل تعالوا إلى ثلاث آيات، ومنها هنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى ثلاث آيات بعدها. وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك رحمه الله قال: المحكمات ما لم ينسخ منه، والمتشابهات ما قد نسخ. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: المتشابهات فيما بلغنا ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم را وألف لام را. قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن عكرمة وقتادة وغيرهما أن المحكم الذي يعمل به، والمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به. فصل: اختلف هل المتشابه مما يمكن الاطلاع على علمه أو لا يعلمه إلا الله، على قولين منشأهما الاختلاف في قوله والراسخون في العلم: هل هو معطوف ويقولون حال، أو مبتدأ خبره يقولون والواو للاستئناف. وعلى الرأي الأول طائفة يسيرة منهم مجاهد، وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، فأخرج ابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قال أنا ممن يعلم تأويله. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد رحمه الله في قوله والراسخون في العلم قال يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك رحمه الله قال الراسخون في العلم يعلمون تأويله، لو لم يعلموا تأويله لم يعلموا ناسخه من منسوخه، ولا حلاله من حرامه، ولا محكمه من متشابهه. واختار هذا القول الإمام النووي رحمه الله، فقال في شرح مسلم إنه الأصح، لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته. وقال ابن الحاجب إنه الظاهر، وأما الأكثرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم خصوصا أهل السنة فذهبوا إلى الثاني، وهو أصح الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ابن السمعاني لم يذهب إلى القول الأول إلا شردمة قليلة. واختاره القتبي قال وقد كان يعتقد مذهب أهل السنة لكنه سهى في هذه المسألة، قال ولا غرو فإن لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. قلت ويدل لصحة مذهب الأكثرين ما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره والحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به. فهذا يدل على أن الواو للاستئناف، لأن هذه الرواية وإن لم تثبت بها القراءة فأقل درجاتها أن تكون خبرا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن، فيقدم كلامه في ذلك على من دونه. ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذم متبعي المتشابه ووصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة، وعلى مدح الذين فوضوا العلم إلى الله وسلموا إليه، كما مدح الله تعالى المؤمنين بالغيب. وحكى الفراء أن في قراءة أبي بن كعب أيضا ويقول الراسخون. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف من طريق الأعمش قال في قراءة ابن مسعود وإن تأويله إلا عند الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذا تفسير الآية. وأخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب، إلى قوله أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله تعالى فاحذروهم. وأخرج الإمام الطبراني في الكبير عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال: أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا، وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الحديث. وأخرج ابن مردوية من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه فآمنوا به. وأخرج الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر، وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه وأمثال. فأحلوا حلالا وحرموا حراما، وافعلوا ما أمرتم به، وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به، كل من عند ربنا. كلام في غاية الإتقان. وأخرج الإمام البيهقي في الشعب نحوه من حديث أبي هريرة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله. ومن ادعى علمه سوى الله تعالى فهو كاذب. ثم أخرجه من وجه آخر عن ابن عباس موقوفا بنحوه. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نؤمن بالمحكم وندين به، ونؤمن بالمتشابه ولا ندين به، وهو من عند الله كله. وأخرج أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسوخهم في العلم أن آمنوا بمتشابهه ولا يعلمون. وأخرج أيضا عن أبي الشعثاء وأبي نهيك قال قالا إنكم تصلون هذه الآية وهي مقطوعة. وأخرج الدارمي في مسنده عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيخ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله الصبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه، وفي رواية عنده: فضربه بالجريد حتى ترك ظهره دبرة، ثم تركه حتى برئ، ثم عاد له ثم تركه حتى برئ، فدعا به ليعود، فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين. وأخرج الدارمي عن عمر بن الخطاب قال: إنه سيأتيكم ناس يجادلونكم بشبهات القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله، فهذه الأحاديث والآثار تدل على أن المتشابه مما لا يعلمه إلا الله، وأن الخوض فيه مذموم، وسيأتي قريبا زيادة على ذلك. قال الطيبي: المراد بالمحكم ما اتضح معناه، والمتشابه بخلافه، لأن اللفظ الذي يقبل معنى إما أن يحتمل غيره أو لا، والثاني النص، والأول إما أن تكون دلالته على ذلك الغير أرجح أولا أرجح أولا، والأول هو الظاهر، والثاني إما أن يكون مساويه أو لا، والأول هو المجمل والثاني المؤول، فالمشترك بين النص والظاهر هو المحكم، والمشترك بين المجمل والمؤول هو المتشابه. ويؤيد هذا التقسيم أنه تعالى أوقع المحكم مواقعا للمتشابه، فالواجب أن يفسر المحكم بما يقابله، ويعرض ذلك أسلوب الآية، وهو الجمع مع التقسيم، لأنه تعالى فرق ما جمع في معنى الكتاب بأن قال: منه آيات محكمات وأخر متشابهات، وأراد أن يضيف إلى كل منهما ما شاء، فقال أولا: فأما الذين في قلوبهم زيغ، إلى أن قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وكان يمكن أن يقال: وأما الذين في قلوبهم استقامة فيتبعون المحكم، ولأنه وضع موضع ذلك قوله تعالى: الراسخون في العلم، لإتيان لفظ الرسوخ، لأنه لا يحصل إلا بعد التتبع التام والاجتهاد البليغ. فإذا استقام القلب على طرق الرشاد ورسخ القدم في العلم، أفصح صاحبه النطق بالقول الحق، وكفى بدعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إلى آخره، شاهدا على أن الراسخون في العلم مقابل لقوله الذين في قلوبهم زيغ. وفيه إشارة إلى أن الوقف على قوله إلا الله تام، وإلى أن علم بعض المتشابه مختص بالله تعالى، وأنه من حاول معرفته هو الذي أشار إليه في الحديث بقوله: فاحذروهم. وقال بعضهم: العقل مبتلى باعتقاد حقية المتشابه، كابتلاء البدن بأداء العبادة، كالحكيم إذا صنف كتابا أجمل فيه أحيانا ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذه، وكالملك يتخذ علامة يمتاز بها من يطلعه على سره. وقيل لو لم يبتلى العقل الذي هو أشرف البدن لاستمر العالم في أبهة العلم على التمرد، فبذلك يستأنس إلى التذلل لعز العبودية. والمتشابه هو موضوع خضوع العقول لباريها استسلاما واعترافا بقصورها. وفي ختم الآية بقوله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب تعريض بالزائغين ومدح للراسخين، يعني من لم يتذكر ويتعظ ويخالف هواه فليس من أولي العقول. ومن ثم قال الراسخون ربنا لا تزغ قلوبنا إلى آخر الآية، فخضعوا لباريهم لاستنزال العلم اللدني بعد أن استغاثوا به من الزيغ النفساني. وقال الخطابي المتشابه على ضربين، أحدهما ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به عرف معناه، والآخر ما سما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته، وهو الذي يتبعه أهل الزيغ فيطلبون تأويله ولا يبلغون كنهه فيرتابون فيه فيفتتنون. وقال ابن الحصاري قسم الله تعالى آيات القرآن إلى محكم ومتشابه، وأخبر عن المحكمات أنها أم الكتاب لأن إليها ترد المتشابهات، وهي التي تعتمد في فهم مراد الله من خلقه في كل ما تعبدهم به من معرفته وتصديق رسله عليهم السلام وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وبهذا الاعتبار كانت أمهات. ثم أخبر عن الذين في قلوبهم زيغ أنهم هم الذين يتبعون ما تشابه منه، ومعنى ذلك أن من لم يكن على يقين من المحكمات وفي قلبه شك واسترابة كانت راحته في تتبع المشكلات المتشابهات. ومراد الشارع منا التقدم إلى فهم المحكمات وتقديم الأمهات حتى إذا حصل اليقين ورسخ العلم لم تبل بما أشكل عليه. ومراد هذا الذي في قلبه زيغ التقدم إلى المشكلات وفهم المتشابه قبل فهم الأمهات، وهو عكس العقول والمعتاد والمشروع. ومثل هؤلاء مثل المشركين الذين يقترحون على رسلهم آيات غير الآيات التي جاءوا بها، ويظنون أنهم لو جاءتهم آيات أخرى لآمنوا عندها جهلا منهم، وما علموا أن الإيمان بإذن الله تعالى انتهى. وقال الراغب في مفردات القرآن الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: محكم على الإطلاق، ومتشابه على الإطلاق، ومحكم من وجه متشابه من وجه آخر. فالمتشابه بالجملة ثلاثة أضرب: متشابه من جهة اللفظ فقط، ومن جهة المعنى فقط، ومن جهتهما معا. فالأول ضربان، أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة إما من جهة الغرابة نحو الأب ويزفون أو الاشتراك كاليد والعين، وثانيهما يرجع إلى جملة الكلام المركب، وذلك ثلاثة أضرب: ضرب لاختصار الكلام نحو إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، وضرب لبسطه نحو ليس كمثله شيء. لأنه لو قيل ليس مثله شيء كان أظهر للسامع وضرب لنظم الكلام، نحو أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. تقديره أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. والمتشابه من جهة المعنى أوصاف الله تعالى وأوصاف القيامة، فإن تلك الصفات لا تتصور لنا إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه أو ليس من جنسه. والمتشابه من جهتهما خمسة أضرب: الأول من جهة الكمية كالعموم والخصوص نحو فاقتلوا المشركين، والثاني من جهة الكيفية كالوجوب والندب نحو فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والثالث من جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو اتقوا الله حق تقاته، الرابع من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها نحو وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، الثاني إنما النسيء زيادة في الكفر، فإن من لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذر عليه تفسير هذه الآية، الخامس من جهة الشروط التي يصح بها الفعل ويفسد كشرط الصلاة والنكاح، قال وهذه الجملة إذا تصورت علم أن كل ما ذكره المفسرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم، ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه كوقت الساعة وخروج الدابة ونحو ذلك، وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ العربية كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة، وضرب متردد بين الأمرين يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دونهم، وهو المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ومواطن الكلام. وإذا عرفت هذه الجملة عرفت أن الوقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله ووصله بقوله والراسخون في العلم جائزان، وأن لكل واحد منهما وجها حسب ما دل عليه التفصيل المتقدم انتهى. وقال الإمام فخر الدين: صرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لا بد فيه من دليل منفصل، وهو إما لفظي أو عقلي، والأول لا يمكن اعتباره في المسائل الأصولية لأنه لا يكون قاطعا لأنه موقوف على انتفاء الاحتمالات العشرة المعروفة، وانتفاؤها مظنون، والوقوف على المظنون مظنون والظني لا يكتفى به في الأصول. وأما العقلي فإنما يريد صرف اللفظ عن ظاهره لكون الظاهر محالا، وأما إثبات المعنى المراد فلا يمكن بالعقل لأن طريق ذلك ترجيح مجاز على مجاز وتأويل على تأويل، وذلك الترجيح لا يمكن إلا بالدليل اللفظي، والدليل اللفظي في الترجيح ضعيف لا يفيد إلا الظن، والظن لا يعول عليه في المسائل الأصولية القطعية. فلهذا اختار الأئمة المحققون من السلف والخلف بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال ترك الخوض في تعيين التأويل انتهى. وحسبك بهذا الكلام من الإمام رحمهم الله، آنسهم الله، عوضهم الله الجنة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.